أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في النقطة الثامنة، ومحصل هذه النقطة الثامنة هي صحة التيمم، هل يكون بمطلق وجه الأرض أم لا بد أن يكون بخصوص التراب. قلنا بأن المصنف استعان في بداية الأمر بالآية المباركة فتيمموا صعيدا طيبا، ثم بعد ذلك نقل كلام لبعض اللغويين وقالوا بأن المراد من الصعيد هو التراب، ثم نقل في قبال ذلك أقوال أخرى للغويين وقالوا بأن المراد من الصعيد هو مطلق الأرض، ثم أن المصنف استدل برواية صحيحة على ذلك وهي صحيحة الحلبي، ومؤدى صحيحة الحلبي هو الإطلاق، يعني النتيجة التي يمكن أن نستفيدها من صحيحة الحلبي بأنه الرواية ظاهرة في الإطلاق. ثم بعد ذلك قال بأن هذه الرواية أيضا هي معارضة بصحيحة محمد بن حمران، وذكر بأن هذه الصحيحة الثانية أشارت إلى خصوص التراب، حيث أن الإمام قال فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. الآن المصنف بعد ذلك قال إذن يوجد تعارض، يوجد تعارض، إن لم نقل هذا، طبعا هذا التعارض، إن لم نقل بأن الرواية الثانية تشير إلى أفضل الأفراد، أفضل أفراد الأرض ألا وهو التراب، أو لا بأن الرواية ليست في مقام الحصر، ليست في مقام الحصر، وإنما تشير إلى فرد من أفراد الأرض ألا وهو التراب، فيمكن الجمع بين الروايتين، والنتيجة أنه لا تعارض في المقام. إلا أنه بعد ذلك افترض فرضية باعتبار أن المصنف في مقام التعليم، يعني تعليم الطالب، تمرين على الاستنباط كيف يستخرج النتيجة الحكم الشرعي من خلال مجموعة من الروايات. قال وإن فرضنا بأنه يوجد هنالك تعارض، وهذا التعارض كان تعارض مستقر، فبالنتيجة المآل إلى التساقط، فإذا تساقطت الروايتان فنرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي البراءة، يعني تقتضي البراءة من التقييد، فنذهب إلى الإطلاق، يعني يصح التيمم بمطلق وجه الأرض. ثم بين مطلبا المصنف مطلب آخر، قال ولا يعارض بالبراءة من الإطلاق لأنها تقتضي التقييد وهو خلف المنة. بيان ذلك، المصنف يقول لماذا لا تجري البراءة في الإطلاق؟ لماذا أجريتم البراءة في التقييد؟ الآن احنا عندنا شك، شك بين الإطلاق وبين التقييد، شك بين الإطلاق والتقييد في الصحة، في صحة التيمم، هل بمطلق وجه الأرض أم بخصوص التراب، فحصل لدينا شك بين الإطلاق والتقييد. بيان ذلك، أولا الآن إحنا عندنا علم بالجامع، عندنا علم بالجامع، الجامع من هو؟ هو لابد من الطهارة، ولكن هذا الجامع مردد بين فردين، الفرد الأول هو مطلق الأرض وهو عبارة عن الإطلاق، والفرد الثاني وهو التقييد والذي هو عبارة عن التراب، فإذا حصل لدينا علم بالجامع أنه لا بد من الطهارة، إلا أن هذه الطهارة مرددة بين فردين، الفرد الأول هو الإطلاق والفرد الثاني هو التقييد. سابقا المصنف قال إذا كان هنالك تعارض بين الروايتين فيحصل التساقط وبالنتيجة نذهب إلى البراءة عن التقييد. الآن إحنا نسأل سؤال نقول خب هذا ترجيح بدون مرجح، إذا كان هنالك شك بين الإطلاق والتقييد لماذا لا نجري البراءة عن الإطلاق في الإطلاق؟ وبالتالي إذا أجرينا أصل البراءة في الإطلاق فالثابت شنو؟ الثابت هو التقييد، فالتيمم لا يصح إلا بالتراب، لا يصح إلا بالتراب، لماذا لا نجري البراءة في الإطلاق؟ قال جريان البراءة في الإطلاق خلاف الامتنان، خلاف المنة كما عبر. المنة شنو؟ المنة هو عدم التجديد، يعني أن المولى أن المشرع لا يشدد على المكلف بحيث المكلف يحتاج إلى مزيد مؤنة حتى يأتي بالحكم الشرعي أو يأتي بما هو مأمور به. فالإطلاق إذا أجرينا البراءة في الإطلاق فهذا خلاف الامتنان بخلاف التقييد. فالتقييد شنو؟ التقييد فيه كلفة، التقييد فيه كلفة، فتجي أصل البراءة ترفع عن المكلف هذه الكلفة من باب لسانها لسان امتناني، منة من قبل المشرع الإسلامي من قبل الله سبحانه وتعالى، وهو رفع الكلفة والتجديد عن المكلف. واضح إن شاء الله؟ فإذا إذا ذهبنا إلى إجراء البراءة في الإطلاق فإن هذا خلاف الامتنان وبالنتيجة تجري البراءة عن التقييد. قال ولا يعارض بالبراءة من الإطلاق لأنها تقتضي التقييد، أي إذا قلنا بأن البراءة تجري في الإطلاق فهذا معناه ثبوت التقييد لأنها تقتضي التقييد وهو خلف المنة، أي أن المشرع أي أن المولى شدد على المكلف بأنه لا بد من خصوص التراب. أما إذا قال لا مطلق وجه الأرض فخفف عن المكلف بحيث يستطيع أن يتيمم بمطلق وجه الأرض لا بخصوص التراب، وبذلك يتضح أن آية الصعيد لو كانت مجملة، بيان الإجمال، بيان الإجمال بأنه محتمل أن المراد من الصعيد التراب ونحتمل أن المراد من الصعيد مطلق وجه الأرض فتكون مجملة، وإذا كانت الآية المباركة مجملة من حيث الدلالة فتكون ساقطة عن الاعتبار. فالإجمال إنما هو في الدلالة بعد أن كانت الآية قطعية، فإجمال الدلالة يؤدي إلى سقوط الآية عن الاستدلال بها، يعني لا يستدل بها. فقال وبذلك يتضح أن آية الصعيد لو كانت مجملة أمكن الرجوع للأصل أيضا وهو يقتضي النتيجة نفسها. شنو الأصل؟ الأصل البراءة من التقييد فيثبت الإطلاق. قال مسوغات التيمم، يجب التيمم عند عدم وجدان الماء. فإذا الكلام وين؟ الكلام في وجوب التيمم، متى يجب على المكلف التيمم، وبعبارة أخرى متى ينتقل المكلف ينتقل المكلف من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية التي هي بدلية عن الطهارة المائية. يجب التيمم أولا عند عدم وجدان الماء بعد الفحص عنه، لا عدم الوجدان مطلقا، لا عدم الوجدان بعد الفحص عنه، بمقدار غلوة سهم. غلوة سهم يعني رمية الرامي للسهم. طبعا والرامي لابد أن يكون المعتدل، والسهم والريح أيضا المعتدلة. وقدرت رمية الرامي اللي هي غلوة سهم كما عبر المصنف، قدرت ب 220 متر. 220 متر قال بمقدار غلوة سهم في الأرض الحزنة. الأرض الحزنة هي الأرض الوعرة الغليظة المشتملة على الخفض والرفع، يعني ليست مستوية، أرض وعرة غليظة مشتملة على الرفع والخفض. شلون الوادي الصغير أو بها مثل هي تعرجات كما يعبرون، هذه في الأرض الحزنة، وسهمين في الأرض السهلة يعني في الأرض المستوية. هذا الأمر الأول الذي يجب فيه التيمم. الأمر الثاني الذي يجب فيه التيمم وعند الخوف من الوصول إليه، الضمير لمن عائد؟ أحسن. وعند الخوف من وصول من الوصول إليه، كأن يكون هنالك ظالم مثلا، وجود ظالم عند بئر الماء فلا يستطيع المكلف أن يصل إلى البئر خوفا من الظالم. وعند الخوف من وصول من الوصول إليه، أو خوف المكلف على نفسه أو غيره من استعماله، فعنده مقدار من الماء بحيث إذا استعمل الماء في الوضوء يموت عطشا، أو إذا استعمل الماء في الوضوء قد عياله يتعرضون إلى العطش، أو من يهمه الأمر يتعرض إلى العطش. ففي هذه الحالة، في هذه الحالة يجب عليه التيمم، الانتقال إلى الطهارة الترابية. وعند وجود الحرج في تحصيله، وعند ضيق الوقت، إذا لم يتسع الوقت للطهارة المائية فينتقل إلى التيمم. وعند المزاحمة بواجب يتعين صرف الماء فيه، مثلا إذا تنجس المسجد، تنجس المسجد، ففي هذه الحالة حصل تزاحم بين الوضوء بهذا الماء وبين إزالة النجاسة من المسجد، ففي هذه الحالة يجوز له أن ينتقل للتيمم. وعندما دائما عندما أقول يجوز، الجواز بالمعنى العام يعني شامل للوجوب. وعند المزاحمة بواجب يتعين صرف الماء فيه، ومن توضأ في مورد وجب التيمم. لضرر أو حرج أو مزاحمة، غفلة أو جهلا، فقد قيل بصحته، بصحة التيمم إذا لم يكن محرم واقعا. وتارة التيمم يكون الوضوء عفوا يكون محرما، اللي المصنف راح يذكره كما في قضية الأرمد، فإن الأرمد يحرم عليه التوضؤ بالماء، هذا راح يمر من المصنف. بل قد يقال في مورد ضيق الوقت بصحته حتى مع العامد، ما دام قاصدا امتثال أمر الوضوء المتوجه إليه فعلا. هذا راح يجي الكلام عنه إن شاء الله. هذا مدعى إلى الآن. المصنف بيّن كلها دعاوى، ما الدليل على هذه الدعاوى؟ أولا، ما هو الدليل على وجوب التيمم؟ هذا أولا. المصنف قال الدليل على وجوب التيمم عند عدم الماء هي الآية المباركة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اللي هي: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وإذا لامستم النساء وكنتم جنبا أو كذا، هاي فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. واحد من الأدلة التي لم يشر إليها المصنف، يعني من خلال استدلال بالآية، كيفية الاستدلال بالآية، قال بأن التفصيل قاطع للشركة في الآية، حيث أن الآية عليكم السلام، حيث أن الآية فصلت بين من وظيفته التيمم ومن وظيفته الوضوء، ففصلت بين وجدان الماء وبين عدم وجدان الماء. فصلت الآية بين الواجد للماء وغيره، فالتفصيل قاطع للشركة، دلت على أن من لم يجد الماء يجب عليه التيمم، من وجد الماء يجب عليه الوضوء. واضح؟ هاي مرة سيدنا بأن التفصيل قاطع للشركة، ونستند إلى هذه القاعدة إلى أن حكم هذا الموضوع يختلف عن حكم هذا الموضوع الآخر. جيد جدا. هسه الآن شنو المراد فإن لم تجدوا؟ فلم تجدوا، عدم الوجدان هو عدم التمكن من استعماله. عدم الوجدان هو عدم التمكن من استعماله عقلا وشرعا. ومعنى ذلك، أي عدم التمكن من استعماله عقلا وشرعا، أي حتى مع وجود الماء، مو أنه لم تجدوا ماء هي خصوص عدم الوجود، لا، حتى مع الوجود. فالمراد من عدم الوجود في الآية المباركة هو عدم التمكن، الذي هو أعم من عدم الوجود. مو مرة مي ما لقيت أنا، فهذا عدم وجود، ومر الماء موجود ولكن لا أستطيع أن أستعمل هذا الماء. ليش؟ لسبب من الأسباب، مثل حرج، مثل ضيق، لا أستطيع أن أستعمل هذا الماء، أو خوف من الظالم، مع العلم بأن الماء موجود. فإذا الآية عندما عبرت فلم تجدوه، ليس المراد من عدم الوجدان أي الماء غير موجود، بل المراد هو عدم التمكن من استعمال الماء. بني لم تجدوا، مو معنى بعدم عدم وجدان الماء، صحيح ظاهر الآية، ولكن ظاهر الآية احنا مو دائما نتمسك بالظاهر، نتمسك بالظاهر. إذا لم تأتي قراءة تفسر لنا الظاهر، وهذا الأمر لم يقل به أحد من الفقهاء، خصوصا وأن المدعى الذي أثبته الشيخ في المتن قال: من لم يجد بعد الفحص أو عند الخوف من الوصول إليه، يعني هذا معناه أنه موجود ولكن هنالك مانع منع من استعمال الماء، أو خوف المكلف على نفسه أو غيره من استعمالاته. فبضم الروايات التي سيأتي الحديث عنها نفسر الظاهر. أما تقول لي لا، إذا أنا والآية بغض النظر عن الروايات، بغض النظر عن الروايات، أقول لك إيه، مثل ما تقول ظاهر الآية بأنه فلم تجدوا ماء، يعني عدم الوجدان. واضح إن شاء الله؟ جيد جدا. الآن الآية يمكن النقاش فيها أو لا يمكن النقاش فيها، يعني هل أن الآية تامة الدلالة على المدعى وهو وجوب التيمم أو لا، بأن الآية أخص من المدعى؟ إحنا مدعانا في المتن شنو؟ مدعانا في المتن بأنه يجب التيمم على من لم يجد الماء، واضح إن شاء الله؟ أو كان استعمال الماء يسبب له حرج، أو مثل خوف من ظالم أو ما شاكل ذلك. البعض قال يمكن مناقشة في الآية باعتبار أن جملة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا راجعة إلى الجملة الأخيرة، المصنف ما بينها، راجعة إلى الجملة الأخيرة. شنو الجملة الأخيرة؟ الجملة الأخيرة إجت هكذا: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقالوا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إنما راجع إلى قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فإذا إجا واحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا الماء فتيمموا صعيدا طيبا. مع العلم مدعانا إحنا مو فقط إذا جاء أحد من الغائط أو لامس النساء ولم يجد ماء فيجب عليه التيمم، لا، مطلقا إحنا مدعانا، فتكون الآية أخص من المدعى. وإذا كانت أخص من المدعى فلا يمكن الاستدلال بها على المدعى، واضح إن شاء الله؟ هذا أولا. وثانيا إذا قلنا بأن الفقرة الأخيرة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أنها راجعة إلى الفقرة الأخيرة، يعني هذه الفقرة عفوا راجعة إلى الفقرة الأخيرة، محصل ذلك أن المستفاد من الآية باعتبار أن الآية ذكرت المريض وذكرت المسافر بأن المريض والمسافر مكلف بالتيمم ولو مع تمكنه من الماء، واضح شيخنا لو لا؟ احنا شعدنا عدنا عبارة اللي يمكن ان يستدل بها على المدعى وجوب التيمم هي عبارة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. البعض قال بان هذه الفقرة اللي هي موضع الاستدلال هذه راجعة الى الفقرة الاخيرة اللي هي او جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فإذا إجا واحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فيجب عليكم التيمم. هذا واضح؟
بس هذا المقدار أنه المصنف كأنه يسلم بهذا الشيء، لأن هو قال الآية وقال والروايات،
هو إحنا نريد الآية
وال... هذا الشيء يسلم به المصنف.
صحيح، لا بس هو شنو المصنف قال: أما وجوب التيمم عند عدم الماء فلقوله تعالى فلم تجدوا ماء.
الروايات
صحيح،
هو قال والروايات،
اي بس احنا نريد احنا والآية، الروايات دليل مستقل، بس احنا نريد نشوف الآية هل تفي بالغرض او لا. يعني هسه هاي أحسن. فهذا معنى إذا كانت فقرة الاستدلال راجعة إلى الفقرة الأخيرة
والآية قد ذكرت المريض والمسافر، فمعنى ذلك أن وجوب التيمم مع عدم وجود الماء مختص بمن جاء من الغائط أو لامس النساء، أما وجوب التيمم بالنسبة إلى المريض والمسافر فهو مطلق حتى مع وجود الماء. ليش؟ لأن فقرة الاستدلال إنما ترجع إلى الفقرة الأخيرة. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ نعم. لو كان القيد راجع إلى الجميع، كان عطف جاء أحد منكم من الغائط، كان العطف بالواو، ولذلك قالوا مثل السيد الخيل قال مراد بآو، المراد بآو هاي أو جاء أحد منكم بمعنى الواو، أيوة جاء أحد منكم، فتكون الآية تامة الاستدلال. طبعا يعني حتى أبناء العامة عندما أرادوا أن يستدلوا بالآية على وجوب التيمم قالوا بأن الآية مو كلش واضحة، وهي من الأمور بتعبيرهم العويصة التي لا يمكن أن يستفاد منها شيء للدلالة على المدعى، إلا أن المرحوم سيد الخوي يعني من خلال مناقشة طويلة أنا اقتضبت المناقشة أمكن أن يستدل بالآية، وكذلك المرحوم الشيخ جواد تبريزي استدل بالآية، وكذلك السيد محمد تقي طبطبائي القمي رحمة الله عليه أيضا استدل بالآية، فقال وأما وجوب التيمم عند عدم الماء فلقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والروايات الروايات دلت على أصل الوجود مع عدم وجود الماء. وأما وجوب الفحص وأما وجوب الفحص فلا تدل عليه الآية الكريمة بل الروايات. لماذا وجوب الفحص لا تدل عليه الآية الكريمة؟ الآية مطلقة بتعبير الشيخ، قالت فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا يعني حتى بدون شنو؟ بدون الفحص، فتيمموا بمجرد أن لم تجدوا الماء فتيمموا صعيدا طيبا، فالآية ليس فيها دلالة على وجوب الفحص. نعم الآية تدل على وجوب التيمم دون وجوب الفحص. في الفقرة الثانية المصنف راح يستدل بثلاثة أدلة، الدليل الأول الآية، وذهب إلى أن الآية لا تدل على وجوب الفحص، الدليل الثاني الرواية وهي صحيح الزرارة، وهذه الرواية أيضا يمكن المناقشة فيها من حيث دلالتها على وجوب الفحص، والدليل الثالث اللي هو سالم يسلم من المناقشة هي قاعدة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. الآن الآية قد بيناها مدل على وجوب الفحص، أما بالنسبة إلى الرواية فلنقرأ الرواية ثم ننظر كيف أن المصنف استدل بها على المدعى وهو وجوب الفحص. قال كصحيحة زرارة عن أحدهما إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب الماء ما دام في الوقت، هاي فليطلب الماء ما دام في الوقت تكملة الرواية، الشيخ ما ذكرها أنا نقلتها، المصنف إجا قال الرواية واضحة الدلالة، قالت المسافر الذي لا يجد الماء عليه أن يطلب الماء، فدلت على وجوب الفحص. هسه طريقة الوجوب لم تشر إليه الآية، ولكن دلت على أصل وجوب الفحص. أما شنون غلوة سهم، غلوة سهمين، لم تشر إلى ذلك. المناقشة الأولى في الرواية، نقول بأن الرواية أخص من المدعى. يا بشلون أخص من المدعى؟ قال الرواية قالت إذا لم يجد المسافر، خصصت المسافر، أما غير المسافر لا يجب عليه الفحص. هاي من خلال مفهوم الرواية، قالت إذا لم يجد المسافر، خصصت المسافر، فلا بد من الجزم بعدم الخصوصية، أي أنه لا توجد هنالك خصوصية للمسافر، فنتعدى من المسافر إلى غيره. في مقام الجواب نقول الأمر سهل، لا خصوصية للمسافر في هذه الحالة، لا خصوصية للمسافر، وإنما المسافر من باب المثال، المسافر من باب المثال، أو لا بأنه أوضح المصادر للتيمم ووجوب الفحص، باعتبار في ذلك الوقت كانوا يسافرون على وسائل نقل بدائية، ودائما المسافر لا يجد ماء، ودائما غالبا ما يتعرض أنه لا يجد الماء فيجب عليه الفحص، فإذا لا خصوصية للمسافر. هاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية في دلالة الرواية، بأن الرواية مدلولها على التكملة، إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب الماء ما دام الوقت، مدلولها أن المسافر يجب أن يطلب الماء من أول الوقت إلى آخره، لأن الرواية قالت فليطلب الماء ما دام الوقت، فما دام أكو وقت عليه أن يطلب الماء، وهذا نقول هذا مقطوع الخلاف، يعني مقطوع الخلاف، ولم يلتزم به أحد من الفقهاء بوجوبه، أي يجب عليه أن يطلب الماء في تمام الوقت، وبالنتيجة لابد من تأويل الرواية، ويمكن تأويل الرواية ونقول بأننا نحمل الرواية على من أراد تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، وعدم جواز البدار له وأنه مسافر. واضح إن شاء الله؟ يعني نحمل الرواية على من أراد التأخير. واضح إن شاء الله؟ من أراد التأخير. جيد، فإذا الرواية المناقشة تسلم من المناقشة، فتكون الرواية دالة على المدعى. جيد جدا. ولقاعدة الاشتغال، المصنف تبعا لأستاذه السيد الخوي يقول إن الطلب والفحص، وجوب الطلب والفحص، إنما يجبان بقاعدة الاشتغال، بيان ذلك. المصنف قال المكلف بعد دخول الوقت، وقت الصلاة، يعلم بوجوب الصلاة وبوجوب الطهارة لأجلها، إذن الآن المكلف بعد دخول الصلاة يعلم أن ذمته مجهولة بالصلاة وبوجوب الطهارة لها، لو ما يعلم؟ يعلم. جيد جدا. كذلك يعلم بأن الطهارة المعتبرة في حق البعض هي الطهارة المائية، ويعلم أيضا بأن الطهارة المعتبرة في حق البعض هي الطهارة الترابية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، وبما أنه لا يعلم، هل أنه متمكن من الماء أم عاجز عنه؟ هذا نفسه، هل هو متمكن من الماء أم أنه عاجز عنه؟ فلا يعلم أنه مكلف بالطهارة المائية أو الترابية، إذن لديه علم إجمالي بوجوب أحد الطهارتين. واضح إن شاء الله؟ بوجوب أحد الطهارتين. وعليه لو لم يفحص ويعلم بأنه إما يجب عليه الطهارة المائية أو الطهارة الترابية، فإذا لم يفحص عن الماء كان امتثالا للطهارة الترابية امتثالا احتماليا أو ليس امتثالا احتماليا؟ لا شك ولا ريب بأنه مجرد احتمال، يحتمل أن في حقه الطهارة الترابية قبل الفحص، يحتمل أنه في حقه الطهارة الترابية، لا يجزم أن في حقه الطهارة الترابية. ليش يحتمل؟ لأنه يحتمل بعد الفحص أنه يجد الماء. واضح إن شاء الله؟ وحيث يبقى احتمال التكليف وعدم حصول الامتثال، فالعقل يلزمه فيقول له بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وأنت بإتيانك بالطهارة الترابية لا تتيقن أنك امتثلت الصلاة الواجبة عليك مع وجوب طهارتها بدون الفحص. واضح إن شاء الله؟ فأثبت المصنف من خلال قاعدة الاشتغال بأنه يجب الفحص. واضح شيخنا لو أعيدها؟ شيخنا واضح؟ نقرأ هذا المبدا. قال: وأما وجوب الفحص فلا تدل عليه الآية الكريمة، بل الروايات كصحيحة زرارة. الرواية نقلها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة، فالرواية صحيحة على بعض المباني وحسنة على بعض المباني الأخرى، باعتبار أن إبراهيم بن هاشم أحسنته. السيد الحكيم يذهب إلى ذلك، السيد الحكيم الكبير والسيد محسن الحكيم يذهب إلى أن الروايات التي يرد فيها إبراهيم بن هاشم فهي روايات حسنة وليست صحيحة. نعم، ما ذهب إليه الشيخ الإيرواني بطريقته بأنه نقل حديث أهل الكوفة إلى قوم، باعتبار أن مدرسة القومية كانت مدرسة متشددة بحيث طردت أكثر من واحد، فقبول أهل قوم لحديث إبراهيم بن هاشم هذا يدل مو فقط على وثاقته، على أعلى مراتب الوثاقة. قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب الماء ما دام في الوقت، وغيرها من الروايات. ولقاعدة الاشتغال فإن المكلف يعلم بوجوب الصلاة عليه مع الطهارة إما المائية أو الترابية، فيلزمه بحكم العقل تحصيلهما معا، إذ لو تيمم بلا فحص كان امتثاله امتثالا احتماليا. واضح ليش؟ لأنه أيضا يحتمل أنه يجد الماء. الثالث يأتي الحديث إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.